إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا خير أمة أخرجت للناس، الله عز وجل جعل الأيام جهد والحوادث عبر يعتبر بها كل من أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. وقد مر علينا في الأيام السابقة الماضية القليلة هذا الحادث الذي وقع على قلوب الأمة جميعا، وهي إعدام الرئيس العراقي صدام حسين. وهذا الحادث إخواني لا ينبغي أن يمر علينا دون أن نستمر منه الفوائد، فإن الله عز وجل يقول لقد كان في قصصهم عبرة. فلنا في من قبلنا أسوة، وفينا لمن بعدنا عبرة. تعلمون أن هذا الرجل زاد ملكه وهلك ولده، وكانت نهايته كما رأيتموها، وكلنا عاش حياة هذا الرجل ومماته أيام كان حيا، وشاهده وهو يموت في أيامه وأوقاته الأخيرة. كلنا عاش ذلك إخواني. وهذا ليس ببدع، إذا فكرنا فيما نستطيع أن نستفيده من هذا الحادث ففيه فوائد عديدة، من أعظمها عدم الركون إلى هذه الدنيا وعدم الاضطرار بها. فصدام حسين ليس بدعا فيما حدث له وما وقع له، فالذي يقرأ تاريخ الأمم والملوك يجد ما هو أعجب من ذلك. وأضرب لكم مثالا واحدا فقط لما ذكره أئمتنا في التاريخ لنعتبر ونحفظ ونصطعم. هذا عباس بن المعتمد ملك الأندلس، هو وأبوه وجده كانوا ملوكا. يقول صاحب غياث الأعيان وكذلك الإمام الذهبي في السير يقول لقد كان نهايته يعتق لها كل إنسان، فما يقرأ أحد تاريخه إلا ويبكي. كان ملك وأبوه ملك وجده ملك، ثم كانت نهايته أن أخذ وأدخله السجن في بلدة تسمى أغمال من مدن المغرب، وكانوا يدخلون عليه أولاده البنات، فقد اتفق أن له قرابة 30 بنت وما يزيد عن 30 ولد. كانوا يعيشون في الطرف والنعيم، فكانوا كما يقول الإمام الذهبي عليه رحمة الله يدخلون بناته عليه وقد لبسنا ثياب الرب في حالة سيئة، فكان ينصدح قلبه عندما يراه، وخاصة أنهن لم يجدن ما يتقوتن به، يعني لا يجدن الطعام، حتى أنهم تعلمنا الغزل فكنا يغزلن. يقول وقد اتفق أنهن كانت إحدى بناته تغزل لصاحب الشرطة الذي كان يخدم أباه. فهذا ليس جديد، لما أدخلوهن عليه في السجن ورأى الحال التي هن عليها بكى وقال فيما مضى كنت يخاطب نفسه، فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا، فساءك العيد في أغمات مقصورة، فساءك العيد في أغمات مقصورة، كنت فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا، فساءك العيد في أغمات مقصورة، ترى بناتك في الأقمار جائعة، أقمار هي ثياب الرب، يخدمن للناس لا يجدن قطنيرا، فتيل قطنير لا يملكونه، بعد ذلك كانت أرجلهن تبوس بالنسوة والتبن. فسبحان مقلب القلوب وسبحان مقلب الأيام. فهذه الأيام دول، هذه الأيام دول بين الناس، كما قال الله عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. يحيى بن خالد البرمكي كان بيده مقاليد الوزارة، يعني بمثابة رئيس الوزراء في أيام الرشيد، وكانت نهايته أيضا أن أدخلوه السجن هو وأولاده، ولما دخل أولاده معه السجن قالوا له يا أبانا صرنا إلى هذا بعد العز الذي كنا فيه. فقال لهم يا بني دعوة مطلوب غفلنا عنها لكن الله لم يغفل عنها، دعوة مطلوب غفلنا عنها لكن الله لم يغفل عنها، الله يريد الأمم أن تذوق بسبب الظلم، بسبب الظلم، فما وضع لهذا الرجل بسبب ظلمه. هذه فائدة ينبغي أن نعتبر بها، كل من كان حاكم رئيس ملك ذو منصب ممن يجلسون معنا الآن، طبعا ليس عندنا الآن حكام ولا رؤساء يسمعون، ولكن معنا من هو من ذوي المناصب يتقوا الله عز وجل ولا يظلمون، فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. يا بني دعوة مظلوم غفلنا عنها. رئيس الوزراء له مقاليد الأمور في الوزارة يعني في البلد كلها، دعوة مظلوم غفلنا عنها ولكن الله لم يغفل عنها. كما جاء في الحديث يرفع الله فوق الغمام، اي دعوه المظلوم، ويقول وعزتي وجلالي لانصرنك ويرفع الرحيم. فلا تركنوا عباد الله الى الدنيا فانها ثانيه، ولا اريد ان اضيف هذه الفائده. الفائده الثانيه التي نستفيدها من هذا الحدث ان الاعمال بالخواتيم. فقد راينا هذا الرجل في ايام سلطانه، رايناه ولا يختلف على ذلك اثناء انه كان راجلا صاحب جبروت، ولا ادل على ذلك من هذه الفتنه التي اوقعها في ديار المسلمين، وكلكم شاهدتموها جميعا عندما دخل ديار الكويت مدجج بالسلاح هو من معه من جنوده، سواء دخل هو او امر بذلك، فذهبت الاموال واتت الاعراض وكانت ماساه في الامه، فتن فيها من فتن، ونجى الله منها من شاء سبحانه وتعالى. وغير ذلك من افعاله التي كان كل مسلم موحد يتمنى ان يهمه الله عز وجل، ويتمنى ان يبيده وان يبعده عن هذا الامر. ثم الله وحده العليم بعباده سبحانه وتعالى ختم له بخاتمه بتوبه وعمل صالح كما شاهدنا ذلك جميعا ورايناه. وقد كان في اخر حياته يصحب المصحف الشريف، يصلي الصلاه اذا اذن المؤذن، ورايناه في نهايته وامام اعين العالم كله كيف نطق بشهاده التوحيد، وكانت اخر كلامه، ومن كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه كما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. واياك ان تظن ان اي احد يقدر على ذلك، اياك ان تقدر بنفسك وتظن ان اي احد يقدم على الموت بهذه الصوره ثم يشهد يوفق ويوفقه الله ويجري على لسانه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، يسمعها العالم كله سمعا ورؤيا. فالاعمال بالخواتيم، وقد دلت نصوص القران والسنه على ذلك. فظلم من يصدق عليه قول الله تعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. هذه الذنوب العظام، كبار الذنوب هذه الثلاث، الشرك والقتل والزنا، نسال الله العافيه والصلاه. والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. لو انه قام بهذه الذنوب كلها ثم تاب الى الله تاب الله عليه. ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا، الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم. فاياك ان تظن ان اي احد يستطيع او يقدر ان يقول لا اله الا الله عند الموت. وطالع في الكتب التي تكلمت في سوء الخاتمه، خاصه كتاب الدواء ابن القيم، فانه اول وقائع كثيره جدا في من قيل له قل لا اله الا الله عند الموت يقول لا استطيع ان اقولها. نسال الله العافيه والصبر. وهذا قالها ما تلعثم فيها لسانه، وكلنا شاهدنا ذلك ورأيناه. فإياكم أن تظنوا أن أي أحد يقدر على ذلك ويقول هذا آخر كلام. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ثبت في مسند الإمام أحمد. وصحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية يحيى بن طلحة أن طلحة بن عبيد الله رآه عمر بن الخطاب ثقيلا أي مهموما فقال له ما أراك ثقيلا أساءك امرأة ابن عمك يعني أبو بكر هل ساء أن أبو بكر يكون خليفة؟ قال لا وأثنى طلحة ابن عبيد الله على أبي بكر خيرا قال ولكني أجزاء لحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعني أن أسأله عنه إلا عدم القدرة عليه حتى مات ما منعني أن أسأل الرسول ما في فرصة أتيحت لي أن أقدر على الرسول وأنتهز موقف أكون أنا وهو فيه فأسأله عن هذا الحديث ومات قبل أن أسأله عنه فأنا مهوم لذلك قال ما هو عمر بن الخطاب قال له قال سمعته يقول إني لأعلم الكلمة إذا قالها العبد عند موته أشرق له لونه حديث محمود إني لأعلم كلمة أستغفر الله الحديث الصحيح في مسند الإمام أحمد وفي مستدرك الحاكم قال عنه الشيخ أحمد شاكر إسناده صحيح ليس الحديث صحيح مسلم وإنما في مسند الإمام أحمد وفي سنن أبي داود وفي مستدرك الحاكم والحديث صحيح قال إني لأعلم كلمة أي النبي صلى الله عليه وسلم إذا قالها العبد عند موته أشرق له لونه ولفت الله عنه القربة فقال عمر بن الخطاب إني لأعلمها أترى كلمة أعظم من كلمة قالها لعمه عند موته يا عم قل لا إله إلا الله أحج لك بها عند الله فكل من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا أريد أن أستغفر أيضا في الآثار الكثيرة التي تدلل على ذلك فحسب كما ثبت في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد أيضا من رواية أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له بعمل اهل الله نسال الله العافيه والسخط وان الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل اهل النار فيختم له بعمل اهل الجنه ولله في خلقه شؤون وهو العليم الحكيم لعباده سبحانه وتعالى فاياك ثم اياك ان تظن يكون يفعل كل هذه الافاعيل ثم يقسم له بذلك وتقول ويقول لا اله الا الله هذا ليس شانه هذا ملك ربك عز وجل فهو سبحانه وتعالى يصرف حسب ما يشاء لا يسال عما يفعل ثم تاكد كما قال ابن رجب عليه رحمه الله ان العبد الذي يعمل بعمل اهل النار الزمن الطويل ثم يوفق في اخر حياته لعمل أهل الجنة أن فيه خصلة خير علمها الله منه كان لا يقوم بها إلا مبتغيا وجه الله عز وجل أو إرادة وجه الله أو أنه كان يفعلها لله والله كريم وشكور يجازي على العمل القليل الشيء الكثير لكن لا تكن لئيما كن كريما مع ربك كي يكون كريما معه فهذا درس نتعلمه من ذلك ان الاعمال بالخواتيم فالرجل فعل ما فعل في حياته والله عز وجل اراد له الخير فاذان موته واهلك ولده ثم بعد ذلك ابقاه فتره من الزمن ليس معه إلا كتاب الله إذا دخل المحكمة قال الله أكبر يذكر الله عز وجل إلى غير ذلك على قدر علمه وعلى قدر معرفته ثم في نهاية الأمر شهد لله عز وجل بالوحدانية ولنبيه بالرسالة وقبض على ذلك. ومن مات على شيء وإن عليه هذا يبعث من قبله يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، كما شهد بها عند موته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ثبت في صحيح البخاري للرجل الذي وقفته الدابة، أي وقفته أي تحركت به حركة عنيفة ورفضها فوقع على الأرض على عنقه فاندق عنق الحماء وهو في الحج. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تكفينه قال لا تكمروا رأسه، أي لا تبطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة منبيه، لأنه مات وهو يقول لبيك اللهم لبيك. فمن مات على شيء بعث عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا حاله. فمن كان آخر كلامه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية معاذ، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأول هذا الحديث ابن حجر في الفتح عند إرادة الإمام البخاري في كتاب الجنائز، في أول كتاب الجنائز ترجم الإمام البخاري باب الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله. أورد الحديث ابن الحجر وهو يشرح كلام الإمام البخاري أنه من رواية معاذ والحديث صحيح، وسكت عنه ابن حجر وذكر منقبة أبي ضرعة فيه، وهذه المنقبة ذكرها الحاكم عند إراده أيضا لهذا الحديث، وهو أن أبو ضرعة وهو من الشيوخ الكبار في الأمة ومن شيوخ الإمام البخاري، أبو ضرعة الرافي لما حضر ووقف حوله مريدوه وهو في سكرات الموت فتذكروا الحديث معاذ من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، يريدون أن يعرفوا هل هو صحيح أم لا. فأفاق أبو ذرعة من السكرة وقال حديث معاذ بن جبل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وخرج الروح ذكر هذه المنقبة من حجر وذكرها أيضا الحاكم في المستنبط منقبة أبي ذرعة أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. لماذا يا إخوانا؟ لأن لا إله إلا الله عند الموت تختلف عن لا إله إلا الله في حياته تماما، لأنها تخرج من قلب عبد أيقن تماما بقدومه على ربه، فنزعت منه جميع الشهوات ولعنت نفسه المتمردة على ربه سبحانه وتعالى وانقطعت عنه أسباب الشرك وتجرد له التوحيد، وكانت الدنيا خلف ظهره حقيقة والآخرة نصب عينيه، فقال لا إله إلا الله. يقول ابن القيم عليه رحمه الله فلو قالها بهذه الحالة في حياته لكان له شأن آخر مع ربه عز وجل. فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فهذا حال هذا الرجل، وهذه فائدة عظيمة نستفيدها من هذا الحال، أن الأعمال بالخواتيم. وتأتينا الفائدة الثالثة وهي أننا نقول هذا الكلام لتعلموا عباد الله أن دعاة أهل السنة لا يحفظون على أهل المعاصي ولا على الذين يحاربون الله ورسوله وإنما يشفقون عليهم، ليس شأنهم كشأن أهل البدع. لقد رأيتم الشيعة عليهم لعائن الله المتتابعة كيف كانت تلعنهم وهو ذاهب إلى النار، وكيف كان حفظهم وغيظهم وحفظهم عليه، هذا كان أقوالهم ساعتها. لكن لو كانوا أهل سنة أولا لو كان يفعل هذا يحارب الله ورسوله ثم تاب قبل أن يقضوا عليه القائم بأمر الله من أهل السنة ليس عليه شيء، كما قال الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا، ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم. الا الذين تابوا من قبل لو تقدروا عليه، فاعلموا ان الله غفور رحيم. فان تاب قبل ان يقدر عليه فلا شيء عليه. وهذا عمل الصحابه كما قال ابن كثير عليه رحمه الله، حتى الذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وعاثوا في الارض فسادا، كان الواحد منهم ياتي فيدخل المسجد مع ان الخليفه قد اهدر دمه، فيدخل المسجد فاذا تشوف اليه الناس وراه قاموا عليه، يقول لا سبيل لكم علي. قال تعالى الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليه، لا سبيل لكم عليه. فقد جئت تائبا، هذا حال اهل السنه، لكن حال اهل البدع، حال اهل البدع خاصه الشيعه الذين يفرح لهم كثير من المله الذين لا يعرفونه ولا يعرفون حقيقته ولا يعرفون حقيقه احوالهم. اهل السنه لا يحسدون، غيرهم يحسدون. اهل السنه اذا تاب التائب يفرحون به ويفرحون بتوبته ويجعلون له جاهه الذي كان له قبل ان يتوب ويرجع الى الله. فما دخل المسلمون بلدا الا جعلوا اميرها ان اسلم وامن الذي كان عليه، يجعلونه هو الامين ويعرفون له منزله. وانتم تعرفون في افعال النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء كابي سفيان وغيره من الذين كانوا في اقوامهم امراء، ما خلاه للنبي صلى الله عليه وسلم لما تابوا وجاءوا مطالبين للنبي صلى الله عليه وسلم، ما جعلهم من عوام الناس، انما جعلهم من خواص كما كانوا في اماكنهم. فهذا يعرف اهل السنه. فهنيئا لكل حاكم، لكل سلطان، لكل ملك، لكل رئيس، لكل ذوي منصب يضع يده في يد علماء اهل السنه، أو يضع يده في يد دعاة أهل السنة، فإنه والله قد رشد. وأما إن كان من أخرى حاربهم، ظالمهم، قاتلهم، فأقول ما قاله رب العالمين: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عاد لي وليا، وإن لم يكن علماء أهل السنة ودعاتها هم أول الناس أولياء الله عز وجل، ليس بالله ولي. كما قال الإمام الشافعي: إن لم يكن العلماء هم أولياء الله فليس لله ولي على رب القوم. فهذا عباد الله فضائل استفدناها ولله الحمد والمنة من هذا الحال، حتى لا يمر علينا كما يقال مرور الكرام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا ويبين بعض الفضائل الأخرى عليه سبيل الصراحة. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. عباد الله، من الفوائد ايضا التي نستفيدها من هذا الحال وما اكثرها، ماذا على رجل من المسلمين اسير حرب قتله عدوه من شيعه وامريكان، هذا ماذا لماذا هذا الكلام الذي نقوله؟ رجل قتل قبله أعداء. نعم، لكن كيف قتلوه؟ وما منزلة هذا الرجل بالنسبة للأمة؟ هذا الرجل لا شك يعتبر من خواص الأمة، ما دام حكام أمراء علماء فهم من خواص الأمة، لا شك في هذا. هذا الرجل كان من خواص الأمة ويحكم دولة العراق، وهي دولة كما تعلمون لها مكانتها في الأمة. فماذا صنع معه هؤلاء؟ جاءت الشيعة اللئام فغيروا الدين. أستغفر الله، لا دين لهم، هذا دين الشيعة كما قلت لكم قبل ذلك وأقرره محتسبا عند الله، دين خليط من دين اليهود والنصارى والمجوس. صدقتم أو لم تصدقوا، هذا دين الشيعة أصلا، لكنهم يعيشون مع المسلمين بالتقية. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا بحقيقتهم، فهم الخطر القادم على المسلمين، هم الخطر القادم. وإن امتدت إلى الحياة فستقولون قالها صعروق كان يقف على منبر الهدي النبوي، هم الخطر القادم على المسلمين الشيعة، لأنهم هم الخطر في كل زمن على الأمة. غيروا العيد، هل علمتم أن العيد عند الشيعة كان ابتداؤه يوم الأحد لا يوم السبت؟ لماذا؟ لأنهم يعلمون أن المسلمين جميعا سيكون العيد عندهم يوم السبت. فلما رجعوا للمرجعية الشيعية وهم يريدون أن ينفذوا حكم الإعتاق وقوانين الدول كلها، لا تنفذ هذا الحكم في الأجازات ولا في الأعياد، لا تنفذ مثل هذا الحكم في المجرمين فضلا عن رجل كان رئيس دولة، لا تنفذه لا في الأعياد ولا في الأجازات. فقالوا أكثر العيد اجعلوه يوم الأحد، معلوم للعالم كله أن الناس انصرفت يوم عرفة مع رجل الجمعة، وكان اليوم الثاني يوم الأحد أول أيام العيد. لماذا؟ ليزيد المسلمون غيظا وحقدا. هذا كان تدبيره، لكن جعل الله تدبيره تدميره، ولله الحمد والمنة. فأي موت أشرف من هذه الموت التي ماتها هذا الرجل حين تقدم على الموت وأقدم عليه غير أياب ولا وجه، والله ما انزعج ولا تلحم لسانه حين نطق بالشهادتين، وهذا كله والله الذي لا إله غيره تثبيت من الله عز وجل. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. لذلك هم يتحسرون أن جعل ذلك مشهد، فقد خرجت منه كلمة التوحيد، الشهادة لله الوحدانية بالوحدانية ولنبيه بالرسالة على مرأة ومسمع من العالم كله، وهذا ما خاف أعداء الله غير عياد ولا رشد. وهذه موتة تضيق الأعداء، والله ذكرتني البيت الذي كنا نقرأه في المراحل الابتدائية كما، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يضيق العيد. هذا هو الممات الذي يضيق العيد، كانوا يتمنون منه أن يتوسل، أن يظهر انزعاجا، أن يظهر خوفا وجلا، لا لم يكن شيئا من ذلك. حتى كان الذي يقول له وهو يرفع إلى منصة المشنقة، الله يلعنك، يقول له الله يلعنك، أنا سمعناها بأذاننا ورأيناه بأعيننا، فمن هذا الذي يثبته؟ هذا الثبات إلا الله عز وجل. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. فرحم الله صدر قتيل وغفر له وتجاوز عنه. لكن إخواني اعرفوا عدوكم الشيعة الخبر القادم، والله الذي لا إله غيره، لو كان عند الشيعة نية في إخراج الأمريكان الذين يجددون لهم الذكران مرضى اثنين وثلاث ويقولون لا لا خروج الان. الان دوله ايران تريد هذا الهلاك من ايران الى لبنان، تاخذ العراق وتاخذ سوريا. فالشيعه هي الخطر الثاني، وهي ايضا نعم والله الذي لا اله غيره لا استبعد ان يتفقوا مع اليهود والنصارى في اتساع ديار المسلمين. لان اقرا التاريخ، من الذي ادخل النصارى العراق؟ هنا ما ارسل له الا ابن العصبي الرافضي راجع ترجمه في سيره اعلام النبلاء الامام الذهبي في المجلد 28، يقول انه هو الذي كاتب هناك وطلب منه وعزم عليه ان يدخل العراق. يقول الامام الذهبي فحفر للامه قريبا 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 فاوقع فيه ولله الامر منه. وذاق وقتها الهوى لاستطاع ما فرق بعد عندما دخل، لا حين لا عصبي ولا حديث، فاوقع فيه فذاق الهوى. يقول فمات غبنا وغما وفي الاخره اشد عذابا وتوكيلا. هذا كلام الامام الذهبي. ويقول الشيخ رضي بن عبد الله ذو الرهان يريد هذا، يقول لا رحم الله فيه مرض الاخره. هذا شيء الشيعي الرافضي ابن العصمي هو الذي اخر خطر العراق. فماذا تنتظرون من هؤلاء الذين تمروا الخليج العربي لا يطلقون عليه الا الخليج الفارسي، يريدونها مجوسيا مرة أخرى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا من أعدائنا. كذلك عباد الله، فإلى أخير أقولها عليك بالسرعة، هذه الكتب التي كانت انتشرت في ساعة دخول الأمريكان وغيرهم خط العراق من كتب فاروق الدسوقي وجمال أمين وغيرهم، أو أمين جمال الدين عمر أمة الإسلام والكلام هذا، كل هذا تم فراغ لا شيء منه وقع. هل يقول اذا مات الملك فهد اختلف الامراء في السعوديه وظهر المهدي؟ كل هذا مات الملك فهد. وهذا يقول صدام جاب كسر الامه سيدخل فلسطين وسيحررها، مات صدام. وقلت لهم قبل هذا، قلت لهم قبل هذا لا تصدقوا مثل هذا الكلام، فلا ينبغي ان ننزل احاديث النبي صلى الله عليه وسلم على اشخاص بعينها، انما نذكرها اذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لنتنبه ولنحذر عندما تقع. لكن ان نذكر اشخاص بعينها ونحدد مواحيل معركه مش عارف ايه، كن 2003 وعدت 2003 ونحن في 2007. فتنبهوا لذلك يا اخوان. اسال الله سبحانه وتعالى في عنايته وفي بيانه وانه هو الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، وان نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ان تردنا الى الدين ردا جميلا. اللهم ردنا الى الدين ردا جميلا. اللهم ردنا الى الدين ردا جميلا. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واذل الكفر والمشركين. اللهم اذل الشرك والمشركين. اللهم اذل الشرك والمشركين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انزل عليهم السكينه وامدهم بمدد من عندك. اللهم انزل عليهم السكينه وامدهم بمدد من عندك. اللهم انزل عليهم السكينه وامدهم بمدد من عندك. اللهم عليك بجيوش امريكا وبريطانيا واسرائيل. اللهم عليك بجيوش امريكا وبريطانيا واسرائيل. اللهم عليك بجيوش امريكا وبريطانيا واسرائيل. اللهم شتت شملهم. اللهم شتت شملهم. اللهم شتت شملهم. اللهم فرج جمعهم. اللهم فرج جمعهم. اللهم اجعل الدائره عليهم. اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لنا وترحمنا. واذا اردت بعبادك فتنه فاقبضنا اليك غير مفتونين، ونسالك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد واقم الصلاه.